podcast Salt.
نحن بسنة 1865 بأمريكا، والشمال انتصر على الجنوب. الولايات المتحدة يلي هي الشمال انتصرت على الولايات الكونفدرالية يلي هي جنوب. أبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي الشهير انتصر مع جيشه ووحد أمريكا، والثمن كان بين 750 ل 850 ألف ضحية بحسب التقديرات، والنتيجة كانت إلغاء العبودية. بس عادة لما بنقرأ التاريخ بالكتب المختصرة بدون ما نغوص بالتفاصيل ونشوف ما بعد الأحداث الكبرى، ما بنفهم كتير ظواهر ولا بنقدر نقيم الأمور على حقيقتها. لأنه بهالحرب مثلا انتصر يلي كان عم ينادي بإلغاء العبودية على يلي عم يطالب فيها. طيب ماشي تمام، يلي طالب فيها خلاص كبس الزر وانتهى الموضوع، اقتنع بالأفكار الجديدة بلحظة وما عاد تصرف على أساس الأفكار يلي كان عم يدافع عنها؟ للأسف لا، في منهم ما اقتنعوا، ما استسلموا وطلعوا بأشكال جديدة لحتى يمارسوا فيها عنصريتهم ويطبقوا أفكارهم على الناس المختلفين عنهم يلي من أعراق تانية ويلي بقناعتهم أقل منهم ولازم يكونوا بعاد عنهم. والسلاح يلي استخدموه هو سلاح الرعب، الخوف. كوكلوكس كلان، 150 سنة من الإرهاب في أمريكا.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة نسميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك
عنه؟
حق
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
الجنرال لي وقواته الجنوبية استسلموا لجنرال جرانت وقواته الشمالية ب 26 أيار مايو سنة 1865. القوات الجنوبية اللي بدها تخلي العبودية شغالة انهزمت على يد القوات الشمالية اللي بدها تلغي العبودية، وبعد كم شهر طلع قرار إلغاء العبودية بشكل نهائي بالولايات المتحدة الأمريكية. من بين حوالي 9 مليون من سكان الولايات الجنوبية اللي بتضم ولايات مثل تكساس، فلوريدا، ألاباما، جورجيا، لويزيانا، ميسيسيبي، كارولاينا الجنوبية والشمالية وغيرهم، دول 9 مليون نسمة اللي ساكنين بهاي الولايات، في منهم حوالي 4 مليون مستعبد، يعني قريب النص. نص السكان عبيد عم ينتظروا هالفرصة، صاروا مو بس سنين بل أجيال عم ينتظروها لحتى يتخلصوا من الظلم والتعذيب والعنصرية والتعامل باستعلاء والتشييء. هن بالنسبة لملاكهم البيض عبارة عن أشياء، متاع، أملاك، مثلهم مثل الأراضي أو الماشية أو البيوت. وإجت الفرصة والتغت العبودية. إذا بنشوف الوضع من وجهة نظر ملاك المزارع، مزارع القطن خصوصاً يلي كانت حاملة اقتصاد معظم هالولايات، الثورة والحرب والقرار كانوا مصيبة، خسارة كبيرة. اليد العاملة المجانية اللي عم تشتغل وتطلع ذهب أبيض صارت حرة. طيب بركي قرروا يمشوا، ما عاد بدهم يشتغلوا ويبطلوا. هذا غير التغيير المفاجئ والجذري، لما حدا يجي ياخد منك مكانتك كمالك اضرب واطرح، تملك بشر، ناس من لحم ودم ومشاعر، ملكك بأحلام وأفكار ملكك. إجا مين خلصك يا هون وقال لك خلاص هدول أحرار، ما عادوا ملكك، ما عاد لك سلطة عليهم. السلطة شي مغري، يعني صار عندهم باختصار رعب من الجانب الاقتصادي والجانب النفسي. بس في جانب تاني كان زعج الجنوبيين كتير زعجهم. معقول بعد تحرير العبيد الأفارقة الأمريكيين ذوي البشرة السوداء يصيروا مواطنين مساويين لإلنا، إلهم نفس حقوقنا وبينتخبوا وبيختاروا الحكام مثلنا؟ بمدينة بولاسكي بولاية تينيسي سنة 1865 قرر مجموعة جنود سابقين بالجيش الكونفدرالي تبع الولايات الجنوبية انهم يأسسوا مجتمع سري. ما كانوا مجموعة ناس بيتشابهوا بالأفكار، بيتشاركوا نفس وجهة النظر، بيشربوا كأس من الجوع وبيقعدوا يحكوا. تجمع عادي يعني، شيء بيشبه نادي. بيتذكروا فيه الأيام الخوالي تبع الحرب وما قبل الحرب قبل إلغاء العبودية. سموا هالمجموعة السرية الجديدة باسم غريب، كو كلوكس كلان. معنى الاسم لهلأ مو متأكدين منه، بس على الأكثر جاي من كلمة إغريقية كوكلوس اللي بيعني دائرة، وكلمة كلان بتعني قبيلة، عشيرة، جماعة. الخبراء بيقولوا أنه التسمية وشكل الجماعة بيشبه تجمعات فرسان العصور الوسطى، في حنين لأيام العرق الصافي والميثولوجيا الإغريقية والأساطير القديمة. وبداية هالجماعة كانت عادية، شوية اجتماعات، حكي، شرب، ما فيها عنف. بس شوي شوي ومع الوقت هالتجمعات بدأ يتسلل العنف. بديوا أتباع هالجماعة اللي عم يكتروا مع الوقت يتحركشوا الأمريكان من أصول أفريقية، يخوفوهم، يتهجموا عليهم، يتحرشوا فيهم. والحوادث بديت تتضاعف ضد العبيد السابقين. كانوا أتباع الجماعة الأوائل يتنكروا وينزلوا على الشوارع ليخوفوا الناس، يلبسوا أزياء تنكرية لتطلع أشكالهم تشبه أشكال الأشباح، ويروحوا لعند السود ويصرخوا، يطلعوا أصوات غريبة يخوفوهم. خصوصا أنه كان التشاؤم والخوف من السحر منتشر بين السود، كانوا يخافوا من الملابس اللي كانوا يلبسوها، لباس أبيض طويل وعلى رأسهم بيحطوا طاقية طويلة هيك مخروطية مبوزة من فوق، مدببة من القماش الأبيض وبتنزل كمان لتغطي الوش كقناع. هذا اللباس نفسه اتطور مع الوقت ليصير لباس الجماعة، جماعة كوكلوكس كلان. وبدأت تطلع إشاعات أنه هدول الأشباح أنن أشباح الجنود الجنوبيين القتلى على أرض المعركة، جاي تطارد الناس وتنتقم. وانتشر الخوف بين العبيد المحررين حديثا، وشوي شوي بدأت تتكون جماعات تانية مشابهة بالولايات الجنوبية، القمصان الحمر، النادي الأبيض وغيرهم كتير، وكلهم يعتمدوا نفس الطرق، التخويف والترهيب، ويوقفوا على أبواب مكاتب الانتخاب والتصويت ليمنعوا السود من المشاركة. الجنوب لازم يضل بإيد البيض حصرا. شوي شوي بدأت هالجماعات تتحول لجماعات مسلحة، ميليشيات غير نظامية. عن طريق العنف صارت تقرر شو يلي معلش يعملوه السود وشو يلي ممنوع يعملوه. الحكي اللي عم حكي لكم اياه كله صار خلال اشهر او سنه مو اكتر، كلها تطورات يعني. وبالرغم من مقاومه السود لهالعنف، وبالرغم من انه ببعض الاحيان كانت مقاومه مسلحه، بس ما توقفت عمليات الاعدام والقتل، اعدام البيض للسود. وانتشر مع التعذيب والجلد مثل ايام العبوديه تماما، ضرب اذى بهدف القتل. احيانا كانوا يضربوا ضربات الهدف منها فتح جروح تلتهب وتودي بصاحبها الى التهلكه، لانه لسه ما كانوا مخترعين مضادات الالتهاب. يعني هدفهم بالمختصر هو ممارسة العنف على البعض لحتى يخافوا الكل، وهذا الشيء هو بصلب تعريف الإرهاب، تضرب شوي ليخافوا الباقي. وللأسف اتحققت أهداف هالجماعات بالجنوب. السود صحيح تحرروا من العبودية على الورق، بس فعليا ما تحسنت حياتهم، لا كانوا يسمحوا لهم يحصلوا على عناية طبية، ولا يشتغلوا بأشغال عامة، ولا ينتخبوا، ولا حتى يعيشوا حياة عادية مثلهم مثل أي أبيض تاني. والسود استسلموا تماما. مجموعة إرهابية صغيرة قدرت تفرض بالإرهاب والتخويف رغباتها على ملايين، وبدي كتير من البيض بالولايات الجنوبية ينتسبوا لهي الجماعات، وجدوا فيها ضلتهم، وصار لازم يلاقوا قائد عام إلها مشان البرستيج وشؤون الإدارة، ما بيمشي الحال بلا قائد. ومن لها غير ضابط سابق بالجيش الجنوبي حارب وداء المعارك في سبيل الحفاظ على العبودية، الجنرال نيثان بيتفور فورست، شخص محبوب بالجنوب ومعروف ومشهور والناس بدها اياه، تاجر عبيد سابق ومرتكب جرائم كتير خلال النزاعات. القطعة العسكرية اللي كانت تحت أمرته بالحرب نفذت مجازر أودت بحياة 300 ل 400 أفريقي أمريكي. جنود سود، هذول عبارة عن جنود سود من الشمال استسلموا لقوات فورست، بس هو ترك قواته يقتلوا كل هالأسرى. المهم تم انتخابه كزعيم على كوكلوكس كلان، صار زعيمة يعني، قائد الأول، تاجر عبيد ومجرم حرب. طبعا سؤالي بيتبادر لذهننا أنه كيف تركين أصلا مجرم حرب هيك؟ هو بالحقيقة كانت خلصت الحرب، وصعب يتحاسب كل الناس اللي كانوا مسؤولين عن عنف ومجازر مثل أي حرب أهلية. بالتالي ضل أشخاص مثل فورست عايشين عادي، وتحت قيادته زاد عنف هالجماعات كتير، وبديت تحرق مراكز الاقتراع اللي كانت رح تصير فيها الانتخابات الرئاسية الجديدة. كنايس ومباني احترقت. هالحكي كان بقمته سنة 1868. وبنفس الفترة أكثر من 1000 جريمة قتل تم ارتكابها خلال 4 أسابيع. 1000 أفريقي أمريكي انقتلوا بدم بارد. الهدف كان واحد، العبيد السابقين هدول ما بيصير يشاركوا بأي طريقة بتقرير مصير البلد ولا بتغيير سيطرة وهيمنة البيض عليه. والاستهداف ما كان عشوائي، يلي عم ينقتلوا هن من يلي بيحق لهم ينتخبوا ومعروف انه الناشطين ورح ينتخبوا، او اي حدا من يلي بيشتغلوا بالمؤسسات العامة تبع الدولة، لانه هدول صاروا قدوة بمجتمعات الافارقة الامريكان وممكن الناس تصير بدها تقلدهم. لهيك كان قتلهم ضروري بالنسبة للكوكلوكس كلان. لك حتى البيض يلي كانت افكارهم تدفع باتجاه اعطاء الحقوق الطبيعية للافارقة الامريكان ما نفدوا من اجرام هالجماعة، استهدفوهم وقتلوهم. يعني الموضوع تعدى كونه عنصرية وإرهاب فقط، الظاهرة صارت ظاهرة سياسية ضخمة. تحرك الكونغرس الأمريكي وطلع قانون لمحاربة ومكافحة هالجماعة بالجنوب، وطبقوا الأحكام العرفية والقوانين العسكرية، ووكلوا القوات الفيدرالية اللي موجودة بهالولايات اللي عم تنشط فيها هالجماعات بأنها تلاحقهم من جهة وتحمي السود اللي جايين ينتخبوا من جهة تانية. وبالنتيجة قضوا على جماعة كوكلوكس كلان ويا سلام، بس للأسف خلصوا عليها متأخرا بعض الشيء. ببداية 1870s كان يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب. السود خافوا ينتخبوا ليقوموا جماعة يقتلون، وبالتالي ضلوا أصحاب نفس العقلية بالجنوب مسيطرين على هالولايات، محبي العبودية والعنصريين، سيطروا على الشرطة والمحاكم ومفاصل السلطة كلها بالولايات هاي. يعني بالمختصر المفيد، ما عاد في حاجة لوجود هاي الجماعات الإرهابية، خلص صار في بإيديهم سلطة شرعية وبالانتخابات بيطبقوا فيها كل اللي بدهم اياه. وسنة 1877 طلع الجيش الفيدرالي من الولايات الجنوبية هاي وما عاد في حالة طوارئ، وخلص الوضع نظريا ممتاز، صار ما عاد في عبودية ولا عاد في جماعات إرهابية، على الورق كله منيح. بس بالواقع صحيح خلص عصر العبودية، بس بدأ عصر جديد، عصر الفصل العنصري segregation. يعني البيض بيعيشوا بمجتمعات لحالهم والسود بيعيشوا بمجتمعات لحالهم، لا بيطلعوا بمواصلات عامة سوا، ولا بيدرسوا بنفس المدارس سوا، ولا بيتاجروا سوا، ولا بيروحوا حتى على نفس المشافي سوا. السود باختصار مبعدين ومفصولين عن البيض تماما كليا. البيض يلي بيديهم السلطة والثروة كلها، والسود ضلوا مواطنين درجة تانية. ما فينا نساويكن عبيد لألنا، خليكن مواطنين تابعين درجة تانية. بس للأسف الوضع مع الوقت ضل سيء وراح للأسوأ. الإعدامات بحق السود ما وقفت، والحكومة الفيدرالية عم تغض نظر، عم تدير وشها للاتجاه التاني ولا كأنه في شيء. وصور السود المشنوقين صارت تنباع وتتبادل كبطاقات بريدية مفخرة يفتخروا فيها. الناس توقف تتصور مع المشنوق وكأنه شيء صيدة إنجاز. والعمليات الوحشية هاي شارك فيها ناس كتير من البيض، ما كانت حكر على قلة قليلة، هذا كله غير التمثيل بالجثث، حرقة، تمزيقة، رمي الأوساخ عليها، ربطة بالسيارات اللي كانت عم تنتشر حديثا ببداية القرن العشرين وجرى لحتى الناس تتفرج عليها، طبعا بالإضافة لأشياء صعب نحكيها لمستوى وحشيتها العالي. المهم الرسالة توصل للكل، للسود وللبيض، الهيمنة للبيض بس. شوفوا ما أقوانا، لحد يحاول يتحدانا وإلا مصيره بيكون هيك مثل هالمشنوقين. ومرت السنين، وصلنا ببداية القرن العشرين، وبدأ شكل الولايات المتحدة كله يتغير. عم يتحول البلد لقوة صناعية عظمى، عم تبدأ تصير الدولة الكبيرة الأقوى بالعالم اللي بنعرفها لليوم. بديت الهجرات الضخمة توصلها من أوروبا، من إيطاليا ومن أوروبا الشرقية ومن كتير أماكن تانية. والكوكلوكس كلان هالجماعة كانت تقريباً انتست، مرق على نهايتها حوالي 50 سنة. البلد منتشية بتطورها السريع ومدنها الحديثة اللي فيها أبراج عالية تسرق العيون والعقول، بلد الأحلام. ومن الصناعات اللي تطورت كتير بأمريكا لصارت الرائد على مستوى العالم فيها مثل ما بنعرف صناعة السينما. فيلم أنتج سنة 1915 بعنوان ولادة أمي لديفيد جريفيث، مستوحى من كتاب The Clansman، رجل القبيلة أو الجماعة. فيلم كتير متطور بالنسبة لوقته بصريا، يعني الخبراء والنقاد بدرسوه من هالناحية، إنتاج ضخم ومعارك واقعية ومجاميع. فيلم ما في حكي، فيلم صامت، هيك كانت الأفلام بالبداية، موسيقى وصورة، بس بالواقع رسالته كانت كتير خطيرة. الفيلم بيحكي عن الحرب الأهلية، بيصور معاركها وما حصل بعدها، كيف صارت الحياة يعني. بس وين المشكلة؟ المشكلة انه بيظهر الرجال السود اللي بالفيلم هن رجال بيض وحاطين صباغ بني على وشهم على انهم برابرة مجرمين كل وقتهم عم يقتلوا او يلاحقوا النساء البيض ليغتصبوهم ويقتلوهم. ومين الابطال يلي عم يدافعوا عن البيض المساكين؟ مجموعة بتلبس ملابس بيضاء هي نفس الكوكلوكس كلان بنفس شكلها، بس ما قدمها كمجموعة من المجرمين، لا، مجموعة من الأبطال اللي بدهم يحققوا العدالة ويوقفوا بوش الأشرار الأفارقة السود اللي عم يغتصبوا النساء البيض. الفكرة كلها بإعادة تقديم التاريخ على كيف صنع الفيلم. المجرمين صاروا أبطال على صهوة أحصنتهم عم يدافعوا عن الشرف، شرف النساء بالجنوب الأمريكي في وجه البرابرة يلي ما بيستحقوا يكونوا بشر مثل البيض ولا ياخدوا نفس الحقوق. وبالفيلم بنشوفهم عم يلقوا القبض على المجرمين السود وهنن بيحاكمون. الكوكلوكس كلان بيحاكموه مو الدولة، وهالحكم بحسب الفيلم هو الحكم العادل واللي لازم يصير. الفيلم نجح بأنه يرجع يخلق فضول عند الناس عن جماعة الكوكلوكس كلان اللي كانت انتست بوقتها، وفي شخص فهم الحركة واستغلها مباشرة، ويليام جوزيف سيمنز. بدأ يدعي الناس المهتمين بالحركة ويجمعون، وبغابة بألاباما اجتمع بأتباعه كلهم لابسين الرداء الأبيض نفسه والقناع الأبيض اللي بيطلع فوق راسهم بشكل مخروطي مثل القمع، وهو لابس نفس الشيء تقريبا بس بقناع على شكل جمجمة. احتفال سري، اجتماع، الهدف كان التأسيس وجمع الأموال. وأعلن عن نفسه أنه الساحر الأكبر الإمبراطوري وإمبراطور للإمبراطورية الخفية اللي اخترعها. هي صفات حقيقية على فكرة، ما عم بالغ. وألف الكلورن اللي هو ميثاق الشرف لرجال الجماعة. ولدت جماعة كوكلوكس كلان جديدة مع قائد جديد وقوانين جديدة، وأعلن سيمنز بالصحافة عن عودتها. والفيلم تبع ميلاد أمي The Birth of a Nation هو الإعلان الأهم والدعاية الأفضل والبروباغندا الأمضى لأفكاره وأفكار جماعته. تشرت صور الفرسان تبع الجماعة عبر الفيلم يلي لمعهم وصورهم على أنهم جماعة ممتازين وطنيين، يعني اختلط الواقع بالفيلم وانخلقت صورة بمخيلة الناس، خصوصا أنه السينما كانت شي جديد والناس مبهورين فيها. فيلم بيعتبر أول فيلم من الأفلام اللي بيصير عليهم إقبال كبير بتاريخ هوليوود، واللي بيسموهن بلوك باسترز. حوالي 50 مليون أمريكي شافوا وانبهر فيه، انبهروا بفيلم عنصري بحت، والمخرج بوضوح زور التاريخ، والفيلم صار الطريقة اللي تعرفوا فيها الأمريكيين على تاريخهم، وانتشر لدرجة أنه انعرض بالبيت الأبيض وحضره الرئيس الديمقراطي وودرو ويلسون اللي نظريا المفروض يكون ضد كل هالحكي اللي طالع بالفيلم ويكون بيعرف التاريخ وشو صار بالحقيقة. بتقول لحالك أكيد منعه، بس بالواقع اللي صار هو العكس، الرئيس مدح الفيلم كتير وأثنى عليه. هو بصراحة كان عنصري ومروج للفصل العنصري، وصوله كانت من الولايات الجنوبية وكان يعتمد عليها كتير بالانتخابات، لهيك غازلها بهالموقف العنصري. وهالموقف والترويج للفيلم روجوا بالتبعية للكلان، للجماعة تبع كوكلوكس. وسيمنز زعيم الجماعة شاف انه في مستقبل لهالشركة الصغيرة اللي عملها، هي بالنهاية بزنس بيجيب مصاري وتبرعات من الناس اللي مؤمنين بهالأفكار. ولما شاف انه هالفيلم ضارب وأفكار جماعته كمان ضاربة، حس انه هي فرصته ليتوسع ويلم أموال أكتر وتبرعات أكتر، فوظف 2 مدراء تسويق شغلتهم يجيبوا مصاري للجماعة، خصوصا بطريقة كلنا سمعنا عنها أو حدا عرض علينا شي مرة بالحياة، ألا وهي التسويق الهرمي. تدفع رسوم الانتساب للجماعة، وإذا جبت شخصين تأخذ 40% من الرسوم تبعون، والشخصين كل واحد بيجيب منه 2 يعني 4 وبيأخذ 40%، وهكذا دواليك. تدفع دفعة أولى للدخول، بعدين اشتراك شهري، وتحضر الاحتفالات اللي تلبس فيها اللباس الأبيض وبتدور حوالين هالصلبان اللي عم تحترق وبتشرب وبتنبسط. خلال كم شهر أعداد المنتسبين قفزت من كم ألف لحوالي 300 ألف منتسب، كل هدول عم يدفعوا، بالتالي صارت الجماعة غنية وكلهم تحت إدارة صاحب الجلالة سيمنز، الساحر الإمبراطوري الأكبر، صاحب قناع الجمجمة اللي سكن بفيلا فاخرة من ورا مصاري الجماعة. بال1920s كانت الجماعة بعزة وبدأت تتوسع حتى بأفكارها. من قبل كانت جماعة بروتستانتية ضد السود، بس بهالفترة بدأت تتوسع وتزيد عداواتها وكراهيتها ضد المهاجرين، ضد الشيوعيين، ضد أبناء المدن، ضد السامية، ضد الكاثوليك. الكاثوليك بالنسبة لهم كانوا درجة أقل ومومناح، ومعتنقي هذا المذهب من ذوي البشرة الأكثر سمرة، برتغاليين على إسبان على طليان وغيرهم،
وبالتالي عادون مو بنفس درجة نقاء العرق تبعهم الأبيض. سنة 1925 وصلت الجماعة لقمة قوتها، 40,000 واحد منها عملوا استعراض بشوارع واشنطن العاصمة بدون أقنعة تخبي وجوههم، وكأنهم عم يقولوا خلص ما عاد في خوف، انتوا لازم تخافوا منا. تقديرات بتقول انه وصل عدد المنتسبين لها لحوالي 4 مليون، رقم مخيف بهديك الايام، نسبة كبيرة من الشعب الامريكي، خصوصا انه في كتير ناس كانوا لسه كمان بدهم ينتسبوا بس ما بتنطبق عليهم شروط الانتساب، لازم تكون ابيض والدان بامريكا وبروتستانتي. الارقام مخيفة وبدأت تتأثر على الحياة السياسية. الامبراطورية الخفية الكوكلوكس كلان صار إلى وزنة، انتخبت سيناتورز ومحافظين ومسؤولين مهمين بأمريكا. هاري ترومان يلي صار رئيس أمريكا لاحقا بيعترف أنه بفترة من الفترات كان منتسب لها لأسباب انتخابية، يجيب أصوات يعني، تعمل برستيج، بتجيب علاقات وشغل. الانتساب كان شيء مفيد كتير بهديك الفترة. أثرت الجماعة على سياسات وانتخابات أمريكا بالعشرينات، وضغطت لحتى طلعت الحكومة قرار شهير بالتقليل من الهجرة إلى أمريكا، بما أنه جماعة ضد المهاجرين مثل ما قلنا، عملوا لأول مرة نظام الكوتا أو العدد المحدد أو الحصص من المهاجرين لأمريكا. والقانون فضل المهاجرين اللي من أوروبا الشمالية والدول الجرمانية وبريطانيا. وهالطريقة بالتعامل مع الهجرة بأمريكا اللي استمرت لعشرات السنين لقدام كانت متأثرة بهالجماعة العنصرية، حتى أنه أثرهم وصل للثقافة والفنون. اسمعوا لي هالغنية. نحن ننتمي للكوكلوكس كلان وبنحمي النساء والفتيات بكل مكان. ونشروا هالأغاني على قنوات الراديو تبعهم، صار عندهم صحفهم وطرق الإعلام تبعهم يلي كلها عنصرية وضد السامية والسود والكاثوليك، وصاروا يعلنوا بالصحف تبعهم شي عن افتتاح باب الانتساب للكوكلوكس كلان جونيور، شباب الصغار اللي بدهم ينتسبوا، شي بدهم يبيعوا اكسسوارات ضرورية لكل منتسب، شي إعلانات لكاميرات ولمعدات، باب رزق نظامي. صاروا يمولوا أفلام، يرعوا عروض مسرحية، الشعب عم يشوفهم بكل مكان، موجودين بكل شيء ثقافي بحياة الأمريكان، حتى بأفلام الكرتون، بالأفلام الكوميدية. أكبر حراك اجتماعي بأمريكا بالعشرينات بلا منازع. إيفنتات وجمعات عائلية وحفلات، أحلى أجواء، رقص وموسيقى وأكل وأجواء عائلية دافئة. لك حتى الزواج والتعميد والدفن صار له طقوس خاصة بالجماعة التي لا تحوي إلا على البيض البروتستانت. بس كل هالرواء والجمال كان هو الظاهر على السطح، وراء الكواليس كانت جرائم مستمرة، الإعدامات والحرق والقتل ظلوا مستمرين بحق الأفارقة الأمريكان، والناس بالعموم كانوا يشوفوها جماعة ظريفة ومقبولة. ولكن ما في شي بيدوم، الجماعة كانت على موعد مع مصيبة تخليها تنهار. بنهاية العشرينات ديفيد ستيفنسون الزعيم الجديد للجماعة انكشف، خطف وعذب واغتصب وقتل بشكل وحشي مساعدته بالجماعة، المرأة البيضاء اللي من جماعته، يلي على أساس أحد أهم شعاراتها هو الدفاع عن المرأة البيضاء من البرابرة السود وغير من غير البيض، يعني مناقضة تامة لكل ما يدعونه. انحكم بالسجن مدى الحياة، بس القصة ما خلصت هون. لما لقى حاله وقع وما في أمل ينجو، قال لك علي وعلى أعدائي، كشف كل شي وراء عنده، سلم كل الملفات، العلاقات المشبوهة مع المسؤولين والرشاوي اللي كانت تندفع، وبدي تتهرهر الجماعة ويتكشف النفاق والكذب اللي كانوا عايشينه زعماء. بيحكوا بقيم وبيروجوا للأخلاقيات وهن ما بيطبقوها، من الخمر للدعارة لأمور تانية بيمارسوها، بيقولوا للناس لا تقربوا منا، فضيحة. كانوا يقولوا انه لو سيدنا المسيح كان عايش كان رح يكون عضو بالجماعة من كتر مو أخلاقها حلوة. بس كل شيء انكشف والتناقضات والسرقات انفضحت، الجماعة ما كانت بطولية وطنية مثل ما كانت تقول، ومرت السنين وضعفت الجماعة كتير، والحكومات الأمريكية اللي اجت خلال السنوات التالية بنهاية العشرينات والثلاثينات زادت من ضعفها، واجت سنة 1939 وحملت معها الحرب العالمية الثانية. مع مين وقفت الجماعة مباشرة يا حذركون؟ تماما مع النازيين والحزب النازي الأمريكي البوند. كانت لسه أمريكا ما دخلت بالحرب، بس وقت أعلنت الحرب على اليابان وألمانيا النازية اختفت الجماعة وما عاد بينت بالأماكن العامة، وخسرت كتير من الناس اللي كانوا يدعموها، خصوصا أنه كتير من الكاثوليك واليهود الأمريكان ماتوا مع الجيش الأمريكي خلال الحرب، والناس شافوا أنه هالتفرقة مو منيحة، بالتالي قلت شعبيتها لأنها كانت تهاجمهم. وخلصت الحرب سنة 1945 وانتصرت أمريكا ووجد دور الجماعة. طلعت مدافع ضرائبة عن سنوات العشرينات متهربة ضريبيا، وطلع عليها أكثر من 600,000 دولار، مبلغ كتير كبير بوقتها وهي مفلسة، وانحلت وانتهت جماعة الكوكلوكس كلان المرة الثانية بتاريخها. بس الحرب خوفت البيض يلي لسه بيحنوا نفس أفكار الجماعة، بالنهاية إذا جماعة انتهت الأفراد ما انتهوا. بس خافوا بالتحديد من مين؟ شو اللي خوفهم بالحرب؟ خافوا من الجنود والضباط السود الأمريكان اللي حاربوا بأوروبا وخصوصا بفرنسا، هنيك تمت معاملتهم كبشر عاديين بغض النظر عن لونهم، وحاربوا النازيين العنصريين وحملوا سلاح وقتلوا جنود بيض، بالتالي تغير تفكيرهم وصار ممكن يطالبوا بحقوق أكتر بأمريكا، وهالشي رعب البيض الأمريكيين العنصريين. بدأوا المثقفين يطالبوا بانتصار تاني على العنصرية بأمريكا مثل الانتصار عليها بأوروبا، وبعض الجنود السود ما قبلوا يطلعوا بالكراسي المخصصة لهم بالمواصلات اللي كانت بعيدة أو منفصلة عن كراسي البيض، وصاروا يطلعوا بمظاهرات ليطالبوا بحقوقهم. فرجعت ظهرت الجماعة بالولايات الجنوبية مرة تانية، ما عم تقدر تستوعب أنه بشر تانيين من غير عرق من غير لون يكون لهم نفس الحقوق، ومو أي بشر، ناس حاربوا دفاعا عن أمريكا وقيم أمريكا. وتم تصوير أحد الاجتماعات سنة 1946 واللي بيقول فيه قائد الجماعة الجديد أنه الله خلق السود أو النيجروز على قولته، خلق السود سود وخلق البيض بيض، قال أنه نحن البيض ما بنكره السود بس الله فصل بيننا، والرجل الأبيض هو الأرقى والأفضل، العرق الأبيض هو الأفضل، ونحن بجماعة الكوكلوكس كلان رح نقاتل لنخلي هذا الشيء قائم. The Ku Klux Klan is the oldest terrorist group in the United States. For 5,000 years, the white man has been the supreme race. We, the Knights of the Ku Klux Klan, intend to keep it. Its crimes have caused bloodshed in America for over 150 years. 150 years of hatred, racism, and horror. ورجعت تكبر الجماعة ورجعوا الناس ينتموا لها، والانتماء لها بيكون بالقسم بحماية البيض وعدم التخلي عنهم. بالخمسينات كانت أمريكا مزدهرة بكل شيء إلا بالمساواة بين الأعراق، لسه كان في فصل بين البيض والملونين بحسب تعبيرهم بالمواصلات العامة والمحلات والمدارس. بس القوانين بدأت تتغير هالشي، منعت عدم قبول الطلاب الأفارقة الأمريكيين بالمدارس، طبعا هالشي ما عجب الناس بالجنوب أبدا، ورجعت قوية الجماعة من أول وجديد. وخلال فترة الخمسينات وبداية الستينات نشطت وقاومة الحراك الشعبي بالطرف الثاني من السود واللي عم يناصروهم من البيض لتحصيل حقوقهم. هدول الناس رفضوا التفرقة والفصل وعملوا مظاهرات سلمية ليحسنوا حياتهم ويصيروا مساويين لباقي المواطنين البيض. بس الكوكلوكس كلان كانوا مصرين على أنه الأبيض والعرق الأبيض هو عرق أسمى وأفضل ولازم يضل فوق، وكان رد الجماعة على تزايد الحراك والتظاهرات بين الأفارقة الأمريكيين هو استخدام العنف. بدأت التفجيرات، منها تفجير هز الدولة كلها، استهدف كنيسة وتسبب بقتل أطفال أفارقة أمريكيين، وانكشفوا الفاعلين اللي كانوا بينتموا لجماعة الكيكيكي نفسها. بس للأسف قيادة الاف بي آي ما سمحت بمحاسبة الفاعلة مع أنه كل الدلائل كانت ضدهم. أجلوا الموضوع، ما حكموا غير شخص واحد وانسجن لمدة 4 شهور بس. طيب ليش ما تحاسبوا؟ قال إيه، لأنه المتظاهرين السود كانوا شيوعيين برأيهم ومو ضروري هلأ نحاسب الفاعلين، المهم نلاحق الشيوعيين اللي عم يقلقوا الوطن. وبعدم وجود المحاسبة اشتغل الخطف والقتل والمضايقات للسود وللمتعاطفين معهم، الإرهاب استمر وما في شي عم يوقفهم، وخطابهم العنصري الكاره كالماله كان عم يزيد، لدرجة انه في منه صرح انه هو ما بيؤمن بالفصل، هو بيؤمن بالعبودية، يعني درجة اعلى من العنصرية والسيطرة.
واستمرت الجرائم، جرائم قتل، وما حدا حاكمون، بالعكس تم تكريمون. بهالوقت بدي الضغط يزيد عليهم شوي شوي، ضغط أعلامي وجماهيري من الناس الداعمين للأفارقة الأمريكيين وحقوقهم. ومن أهم أعلام هالمرحلة كان أشخاص مثل مارتن لوثر كينج، اللي صار اسمه معروف على كل لسان كمدافع عن حقوق السود بأمريكا ضد الفصل العنصري، وحائز على جائزة نوبل للسلام، واللي اغتيل على يد واحد من المتطرفين البيض. وظل الضغط مستمر لحتى صرح الرئيس الأمريكي جونسون سنة 1965 على قرار منح الحق بالانتخاب للمواطنين الأمريكان من أصول أفريقية، بعد 100 سنة تمام من قرار إلغاء العبودية 1865. وهالضغط كله أجبر السلطات الأمريكية تبدأ تلاحق الكوكلوكس كلان، وببداية السبعينات بدأت تتلاشى الجماعة وأعداد المنتسبين لها تقل بسبب تغير الثقافة العامة وملاحقة السلطات لها. ومع ذلك ظل إلى شوية سلطة وقوة، يعني ما انتهت نهائيا. مثلا هددوا أي حدا حاول يعيد فتح التحقيقات بالجرائم اللي عملوها وما تحسبوا عليها، بس مع ذلك تحققت العدالة بالمجرم اللي عمل تفجير الكنيسة سنة 1963 بس بعد 14 سنة من حدوث الجريمة. بس مع ذلك ظلت الجماعة تعمل عمليات إرهابية وتقتل المتظاهرين ضد وجودها وتنفض من المحاسبة والمحاكمة. ولكن بنهاية السبعينات وبداية الثمانينات صارت محاكمات وفلست الجماعة، بس استمر نشاطها وتحالفت مع النازيين الجدد بأمريكا، والهدف واحد، القوة البيضاء، عرق أبيض صرف صافي، مجتمع أبيض صرف داخل أمريكا، القوة للبيض بأمريكا. وسنة 1995 صار تفجير كبير بمبنى فيدرالي بولاية أوكلاهوما، قتل أكثر من 100 شخص وأصاب المئات، أكبر هجوم إرهابي بوقتها على الأراضي الأمريكية. تم إعدام المسؤول عن الهجوم اللي كان بينتمي للجماعة. ومرت السنين وجينا على الألفينات، وبدأت السلطات الأمريكية تلاحق الجرائم اللي عملتها الجماعة وتحاسب المسؤولين عنها. عم حاول أمرق لكم مرور سريع على اللي صار بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. أما اليوم فرجعت أعداد الناس اللي بتنتمي لهي الجماعة أو غيرها من الجماعات المشابهة تزيد، مثل ما كانت تزيد عند أي فترة مفصلية بتاريخ أمريكا، بعد الحرب الأهلية، بعد إنهاء الفصل العنصري. حاليا مع موجة صعود اليمين المتطرف ضد المهاجرين وصعود شخصيات سياسية مثل ترامب اللي بيعادي المهاجرين بشكل واضح، عم تقوى هالجماعات ويزداد عدد المنتسبين لها، وحوادث العنف اللي بيعملوها مستمرة. لما تكون الأفضلية والقوة اللي بتمتع فيها البيض مهددة بتزداد قوة هالجماعات. وما خبر جورج فلويد عنا ببعيد، من 4 سنين بس انخنق من قبل شرطي أبيض بقلب نهار وعلى أعين الكاميرات. أمريكا اليوم أرض خصبة للعنصرية وللجماعات اللي بتنادي بالعنصرية والتفرقة بحسب العرق واللون وبتفوق العرق الأبيض. والواضح أنه هالموجة لساتها بأولها، وممكن يكون لها آثار كارثية على أمريكا. أما فيما يخصنا فما رح طول عليكم زيادة. عنصرية مشابهة وقريبة كتير عم تتمارس علينا من أكثر من 100 سنة، الصهيونية. طول ما عم أبحث وأكتب الحلقة كنت عم حس كم التشابه الرهيب بين الأفكار العنصرية، نفس طريقة التفكير، نفس الكره، نفس الإجرام والإرهاب. لهيك كتير ضروري نقرأ التاريخ لنفهم شو صار بأماكن مختلفة ونربط المعلومات ببعضها، ونعرف إنه يلي صار بمكان آخر على الكرة الأرضية ممكن يكون مرتبط بيلي صار وعم يصير ببلادنا. والعنصري أخو العنصري، بيدعموا بعضهم بالمال والبروباغندا والسلاح، ونحن علينا نفهم هالشي ونحاول نواجهه ولو بعد حين. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، من الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، ومن الإشراف التحريري تالا حلاوي. النشر والترويج فريق صوت ديالة العتيبي، محمد ياسر، جنى عوض، عمر خطاب. بودكاست منبت من إنتاج صوت.